زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وتقدم ذكر بعض النصوص بهذا المعنى وفي التحذير من غش الرعية وعدم القيام بما أوجب الله لهم من الحقوق، كقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وكذلك حديث مسلم: إن شر الرعاء الحطمة، أي الظلوم الذي لا يرحم. وتقدم كذلك شرح المفردات هذا الحديث وألفاظه، وأن الاسترعاء استفعال من رعية الشيء إذا حفظته، فتقول مثلا: استرعيته الشيء فرعاه، يعني استحفظته هذا الشيء فحفظه. والرعية تطلق في الأصل على الماشية الراعية أو المرعية، ورعاية الماشية أن يعمل الراعي ما يصلحها وأن يحفظها. ثم انتقل المعنى من الحقيقة إلى المجاز، فصار كل من يحوط ويحفظ جماعة من الناس قلت أو كثرت يطلق عليه راعي، ومن يقوم عليهم يطلق عليهم رعية. وتقدم أن هذا الحديث يعم رعاية الرجل في أهله، والمرأة في بيت زوجها، والخادم في بيت المخدوم، والسلطان في سلطانه، والمدير في إدارته، والموظف فيما تولى، والمعلم في المدرسة، والإمام في المسجد، والقاضي في المحكمة، ونحو ذلك. وتقدم أن غش الرعية يتحقق بظلم الراعي لهم، سواء كان أخذ أموالهم، سفك دماءهم، تاك أعراضهم، احتجب دون حاجتهم، وترك تعريفهم بما يجب عليهم من أمر دينهم ودنياهم، أهمل الحدود ولم يردع أهل الفساد وأضاع الجهاد وغير ذلك من تضييع مصالح العباد. كل هذا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام: من يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غش لهم، يدخل ذلك في غشهم. وأما بالنسبة لغش الأب للرعية وهم الأولاد، هذا يشمل إهمال التربية، عدم الأمر بالعبادات، عدم تصحيح العبادات، التساهل معه فيما يسمعون ويشاهدون ويجلبون إلى البيت، في الدخول والخروج بلا رقيب، في العلاقات، في التساهل في العلاقات والقرناء والعادات والسلوك، وفي ترك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والذي قد يدخل في الملابس والاتصالات، أشياء كثيرة مما يكون اليوم في الأجهزة واستعمالاتها. وهذا العمل بالنسبة للزوجة قلنا إنه يشمل يعني تضييع الرعية، عدم القيام بما أوجبه الله عليها نحو زوجها، وإهمال الأولاد، تضييع سر الزوج وماله، وكذلك إهمال أمر أهل البيت بالصلاة، تنبيه البيت على الصلاة، متابعة أهل البيت فيما يسمعون ويشاهدون، ونحو ذلك. وأما المدير مع الموظفين فيكون بظلم في حقوقهم، والتفرقة بينهم وعدم العدل، وحرمان صاحب الحق حقه، والاحتجاب عن مرؤوسيه، والتعسير على من يأتي إلى دائرته، وكذلك الموظفين. فإن من الغش في الرعية أن يغشوا في حفظ آليات العمل، وقت العمل، ويأخذون ما ليس بحقهم، يؤجلون عمل يوم إلى الغد، ويضيعون المراجعين ويشقون عليهم. وقلنا أن هذا يشمل أيضا الإمام والمؤذن والقاضي، وهذا فيه تشديد وبيان خطر الولايات العامة والخاصة، وأن من قام بها حق القيام فإن حسناتي عظيمة، ومن لم يسترع حق الرعاية فإن سيئاتي عظيمة، لما يترتب من تضييع الأشياء والتفريط فيها. وتعدي الضرر إلى الغير، وكلما كان رعية أوسع كلما كان عذابه أو حسن جزائه عند الله أكثر. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. تمام هذا الحديث قوله: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، وفي معنى حديث أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. حديث حسن. وهذا الحديث له قصة في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ وهذه كانت إشارة إلى أمير من الأمراء عندهم، وقد اختلفت الرواية فيه. هذا الرجل قتل أخاها محمد بن أبي بكر وجعله في جيفة حمار وأحرقه، وكان هذا بسبب الفتنة على عثمان رضي الله عنه. فهذا الأمير الذي قتل أخا عائشة هو الذي تسأل عنه من قدم من بلده وتقول له: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، يعني بدلا منه، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: سمعته يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: شق عليهم، الشين والقاف أصل واحد صحيح، شقق يدل على انصداع الشيء، انصداع في الشيء، فيقال مثلا: شققت الشيء أشقه شقا إذا صدعته، ويقال: بيدي شقوق وبالدابة شقاق ومن الباب الشقاق، وهو الخلاف، وذلك إذا انصدعت الجماعة وتفرقت. من الباب يعني من هذا المعنى يدخل في هذا. يقال: شق عصا المسلمين، وقد انشقت عصا القوم بعد التئامها إذا تفرق أمرهم، ويقال لنصف الشيء الشق، ويقال: أصاب فلانا شق ومشقة، وذلك إذا أصابه أمر شديد كأنه يشق الإنسان من شدته. وحديث الباب: فشق عليهم، يعني أدخل عليهم المشقة والمضرة. وقوله: فاشقق عليه، هذا دعاء عليه بالمشقة، لأن الجزاء من جنس الفعل، وهذا يشمل دعاء عليه بمشقة الدنيا ومشقة الآخرة، وهذا يشمل الدعاء عليه بمشقة الدنيا ومشقة الآخرة. وقوله: فرفق بهم، يعني عاملهم باللين والإحسان والشفقة. فارفق به، يعني افعل به من الرفق ما أنت له أهل جزاء لما رفق بعبادك. والله سبحانه وتعالى يكافئ بالخير من عامل عبادته معاملة حسنة. وفي الحديث: ومن ولي من أمر أمتي شيئا، بأي نوع من أنواع الولاية كالخلافة والسلطنة والقضاء والإمارة والنظارة والوصاية ونحو ذلك، ونكره: من ولي من أمر أمتي شيئا، ليشمل الولاية الكبيرة والصغيرة، ولإرادة التعميم. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مجاب ولا شك. فقلما ترى ذا ولاية عسف وجارى وعامل عباد الله بالعتو والاستكبار إلا وكان آخر أمره إلى انعكاس أحواله ووقوعه في الشدة وحصول التعسير عليه في أموره. وإذا ما عوقب بهذا في الدنيا فلا بد أن يعاقب بذلك في الآخرة عندما يعجل بروحه إلى سقر وبئس المستقر. وقد قالوا: الظلم لا يدوم وإن دام دمر، والعدل لا يدوم وإن دام عمر. طيب، الحديث هذا فيه الرأفة بالأمة والرحمة والشفقة بها، وحث كل من تولى شيئا من أمرها على الرفق بمن دونه. والحديث فيه زاجر بليغ لمن يشق على الناس إذا تولى عليهم شيئا. والحديث هذا فيه تكمل الحديث السابق من جهة المعنى: ما من راع يسترعي الله رعية. وأن من حسن الاسترعاء أن يرفق بمن معه، وأن من حسن الاسترعاء أن يرفق بمن معه وأن ييسر عليهم ولا يتعنت بهم. ومن خالف في ذلك فقد تسبب في دخول نفسه في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه. والمؤمن مطالب شرعا بالتيسير على إخوانه وعلى المؤمنين عموما. قال الصنعاني: والحديث دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم والرفق بهم ومعاملتهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم لئلا يدخل عليهم مشقة، ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله. طيب، إذن يعني لو واحد دخل في سن قوانين تعسر على الناس، عطل مصالح الناس، أخر مصالح الناس، كل ذلك مهدد صاحبه ومتوعد بهذا الوعيد وارد في الحديث. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق في تناول أمور المسلمين. وعن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. وأيضا فيه عن عائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وكذلك حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير، رواه الترمذي والصحاح الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت أدخل عليهم الرفق، وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا فيه إغراء الأمة بالتعامل بالرفق ودفع الناس لهذا وحث الناس عليه، ترغيب الناس فيه. فالرفق سبب لكل خير، لأنه يحصل به من المصالح وتحصيل المطالب والثواب ما لا يحصل بغيره. ومن أسماء الله تعالى الرفيق، فهو رفيق في أفعاله، رفيق في شرعه، رفيق في قدره. إن الله رفيق يحب الرفق. طيب، الراعي يرفق بالرعية، ما مثاله؟ تسهيل أمور الرعية، إزالة العراقيل والعوائق بينهم وبين مصالحهم، تعبيد الطرق لهم، تيسير علاجهم وتعليمهم وسفرهم، والإجراءات هذه كلها التي تكون في الدوائر المختلفة والميادين المختلفة، التيسير عليهم في قضاء كل حاجة. هذا عام يشمل الأحكام والتنظيمات والمعاملات، فلا يشق أحد على مسلم في شيء من هذا إلا عوقب، ولا يسر عليه إلا كوفئ من الله. وليست القضية عن شهوة، مثلا هو يسهل لأصحابه وأقاربه ومن يحبهم، والباقين يجلس أو يقف في الطابور سنين، لا، على الجميع. وبعض الناس يظن أن القضية على حسب ما يشتهي ويريد، ولكن الشرع يقتضي أن يكون هذا بالعدل. طيب، الولاية كما قلنا قد تكون إمامة في الصلاة، فما هو الرفق بالمأمومين والتخفيف عليهم؟ مراعاة أحوالهم والتيسير عليهم، عدم المبالغة في الإطالة وفيهم الضعيف والمريض وصاحب الحاجة، والإمام إذا صلى لنفسه يطول ما شاء، وإذا صلى بالمأمومين فإنه يقتصد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم. وسبب الحديث هذا أن أبي كعب رضي الله عنه كان يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفلت من صلاته، فغضب أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الغلام. يعني كيف يتجرأ واحد يطلع من الصلاة ورا الإمام يطلع من الصلاة، وأتى الغلام يشكو أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه كما في الرواية، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أخرجه أبو يعلى وحسن إسناده ابن حجر رحمه الله كما في الفتح. فلا بد إذن من مراعاة أحوال الناس، والإمام ولي أمر في الصلاة في صلاة الجماعة في المسجد، وهو صاحب السلطان في المسجد. وكذلك حدثت قصة مشابهة لمعاذ رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب معاذا جدا، ومع ذلك اشتد عليه مع أنه كان يحبه، والله إني لا أحبك، لكن في قضية التطويل على الناس اشتد عليه. طيب، ما هو معيار التطويل وما هو معيار التخفيف؟ معيار التخفيف ليس راجعا للهوى والمزاج، وإنما مرده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. ومعلوم أن الصافات ليست سورة قصيرة، ليست من قصار السور. إذن ليس من التخفيف أن ينقر الإنسان صلاته نقرا بحيث لا تكاد تقرأ شيئا بعد الفاتحة، ولا تكاد تسبح مرة. والتخفيف منوط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة وهو الذي أمرنا بالتخفيف، فكيف قام به هو ولم يكن ليخالف أمر نفسه، ويأمر الأئمة بالتخفيف ثم يطول هو؟ إذن ما فعله هو يعتبر من التخفيف ومن التطويل، أن الإنسان يفتتح بالناس مثلا سورة البقرة، وقد فعل ذلك بعض الصحابة في صلاة العشاء، يعني كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهت الصلاة ذهب إلى قومه ليصلي بهم ويؤمهم، وهذا مسافة الطريق، فعندك من بعد دخول الوقت إلى إقامة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة معه عليه السلام، وانقضاء الصلاة، ثم الذهاب ومدة الطريق إلى قومه، فلما ذهب ليؤمهم استفتح سورة طويلة البقرة. جاء أعرابي أو رجل كان في الزرع تعبان طول النهار يشتغل في الزرع، جاء آخر النهار كالا متعبا، دخل معه في الصلاة مع ذلك الصحابي، وإذا به استفتح هذه السورة الطويلة بعد كل هذا التأخير، فانسحب من الصلاة، فغضب الصحابي لما علم بعدها: لا أرفع عنك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرفع عنك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث معاذ رضي الله عنه، وصارت الشكوى المشتركة، والنبي عليه الصلاة والسلام عنف معاذا واشتد عليه، وأن في مثل هذه الأحوال الإنسان يقرأ سبح الغاشية الليل إذا يغشى ونحو ذلك، الشمس ضحاها، يراعي أحوال الناس. والذي يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس متأخرا مثل ما حدث للصحابي، لا شك القابلية للصلاة غير القابلية مع الصحابي الذي هو أدنى رتبة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتأخر الوقت. ويشرع للإمام أن يخفف في تمام، أن يخفف في تمام، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إماما قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. فهذا التخفيف في تمام، فينبغي إذن حمل الأحاديث عليه، ما في تخفيف في نقص. ويشرع الإمام التخفيف لنازلة أو لحدث يقع أثناء الصلاة، كما جاء في البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وينبغي كذلك أن لا يشق على المأمومين في خطبة الجمعة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني مظنة لفقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وطبعا هذا أيضا باختلاف الأحوال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له خطب طويلة وخطب قصيرة حسب الحاجة التي يريد أن يخبرهم بها. ومن الولايات العظيمة ولاية التعليم والتدريس، وما أكثر ما يدخل إشقاق من المعلمين على الطلبة، وفي كثير من الأحيان يكون باب التعنت. ولا شك أن المعلم الذي يشق على طلابه داخل في الحديث، وبعضهم من تعنته أنه يحذف أشياء من المقرر أحيانا للطلاب، وفي آخر يوم من الدراسة يخبرهم أن المحذوف داخل في الاختبار وأن عليهم مراجعة، وأن مع أنه لم يقم بشرحه. والبعض الآخر يتراخى في الشرح، وخصوصا في الأيام الأخيرة، ليحمل الطلاب على دروس التقوية ويضطرهم للدروس الخصوصية، مع أن بعض الطلاب ربما يعني بالكاد يجد سدادا من عيش، فيدخل المشقة عليهم وعلى أهليهم. ومن الإشقاق والخديعة أن يحذف من المنهج ويحذف ويخبر الطلاب أن هذه مواضيع غير داخلة في الاختبار، والطلاب يفرحوا، وفي الاختبار أكثر الأسئلة من المواضيع المحذوفة. هذا إشقاق بالإضافة إلى الخديعة والغدر. فينبغي على من تولى تعليم الناس ودعوة الناس أن يأخذهم باللين ولا يأتي بما ينفرهم أيضا من ناحية أخرى، بل ينتقل معهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون بلطف ويسر ولا يشق عليهم. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، ويستأنس لذلك ويستأنس لذلك بقول موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم قال له: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الآن موسى يتعلم والخضر معلم، فموسى يقول الخضر: ولا ترهقني من أمري عسرا. فإذا المعلم ييسر، وليس معنى التيسير تضيع المادة وتضيع الشرح، وأن يأتي بالأسئلة التافهة التي لا تختبر علم أحد من الطلاب ولا تكاد تبين عن شيء من مستواهم، لأنها أمانة. لكن التعسير والتعنت شيء، والإهمال والتفريط أيضا في المقابل انحراف آخر. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وكان فيما أوصاهما به أن قال: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وطبعا هذا يشمل لا تنفر يا أيها الراعي رعيتك، ويا أيها الرعية لا تنفر الناس عن الراعي، ويا أيها الدعاة لا تنفر الناس عن الدين، ويا أيها الناس لا تنفروا عن الحلال، لأن بعضهم ينفر عن الحلال ويرغب في الحرام، وهذا من أسوأ أفعال المنافقين، ينفرون عن الحلال ويرغبون في الحرام، يغلقون أبواب الحلال ويعسرونها، يعسرون طرق الحلال ويفتحون أبواب الحرام ويسهلونها. طيب، لو أخذنا مثلا الموظف الذي يشق على المسلمين، من يعني عنده قضية تعال الأسبوع القادم هذا عنوان، والتشديد في الأوراق والختم هذا غير واضح، وهذه كذا الصورة، وهذه تعنت والرشد والطباعة هنا، والحرف وطرف الحرف هذا ما هو باين، وهذا وارجع إلى فلان، وإذا بلا فلان اطلع فوق وانزل تحت وحراجع، ولازم يحط عليهم غرامات بأي طريقة، وراح تدفع الغرامة وتعال، وبعض الناس يأتون من أماكن بعيدة، والمشوار هذا اللي بتقول له رح سوي وتعال، ورح سدد وتعال، ورح افعل وتعال، هذه وحدها فيها إيش؟ تحميل هذا المسكين الذي جاء من بعيد، نفقت الإقامة والمواصلات والتأخر عن أهله والمشقة حتى يجيك ثاني يوم، لأنه ما كلفته به من الروحة والجية والروتين، وهذا سيؤدي إلى تعطيل مصالحه وتحميله مزيدا من التكلفة والمشقة. وأحيانا روح سوي كذا وكذا، وروح يلا سوي الآن كذا، ما يضع لك في مشوار واحد، ولا يخبرك ببقية الإجراءات إلا بعد ما يكون راح المشوار ورجع، يقول وفي هذه راح سويها، طيب هذه مكانها هناك، ليش ما علمتني من أول؟ كان فعل. هذا لا يهم، أوقات الناس لا تهم. وهؤلاء الذين جاءوا من أماكن بعيدة ما هي حالهم؟ ومن هذا خذ كثير في تعطيل مصالح المسلمين في الدوائر المختلفة. ومن شق على أمتي فاشقق عليه. وبعضهم يعني إذا يعني ما لبى له المراجع كل الطلبات، لازم في الأخير يضع له شيئا يعطله، يلا لا رح نرفع بعد ما خلصنا، رح نرفع المعاملة وشوف، انتظر شهرين ثلاثة ولا يتابع له معاملته، لا، وتكون أشياء معطلة في الأدراج. وثيقة مهمة صاحبها يراجع ويراجع ويراجع، وإذا يقول أسبوع بعد بعد بعد، حتى كادت الإجازة أن تنتهي والموظف هذا تذهب عليه الإجازة خلاص، وبينما هو جالس المراجع مهموما بجانب طاولة الموظف، حانت به التفاته نحو رجل الطاولة، فرأى وثيقته تحت رجل الطاولة، لأنه كان بها خلخلة وعدم توازن، فالموظف بكل بساطة سحب وثيقتين ثلاثة وضعها تحت رجل الطاولة لمنع التذبذب وأحداث التواجد، وهذا كل يذهب ويأتي ويذهب ويأتي، وهذه تكلفة على الناس. ولا شك عندي بأن من يسعى بإخلاص نية فيما يسمى بإجراءات الحكومة الإلكترونية أنه يسبب التيسير على المسلمين، لأن فيه قضاء مثل هذه المعاملات دون روح وتعال، على الأقل يوفر مواصلات على الناس، وأيضا وقوفهم في الطابور يوفر وقوفهم في الطابور. فإجراء المعاملات عن طريق تقديم الطلبات الإلكترونية ومتابعة الأشياء الإلكترونية ونحو ذلك فيه لا شك تيسير على الناس، توفير لأوقاتهم وأموالهم. فمن دخل في تسهيل هذا الأمر وتحقيقه وإقامته في الواقع بحسن نية فله من الله الأجر، لأن هذا تيسير على المسلمين. وكذلك من ساهم في البرمجة والتثبيت لهذا النظام والصيانة، فإنه يعين على ذلك. وفي بعض البلدان قد تراجع الأرامل والمطلقات والضعيفات والفقيرات أحيانا في المعاشات مراجعات طويلة، والله أعلم بحالهن، وربما انتهي العملية إلى لا شيء. وينبغي أن يتذكر القائم على أي أمر من هذه الأمور في أي موقع من المواقع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. من يفعل الخير لا يعجب جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وإذا كان تحت يد الإنسان ضعفاء، مثلا امرأة يتيم صغير، فينبغي أن يخصهم بمزيد من الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في طريق السفر وجعل أنجشه رضي الله عنه المولى يحدو بالإبل، فالحداء يسبب إسراع الإبل، وفوقها نساء، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على النساء من إسراع الإبل، يعني أنه بدل المرأة الضعيف ما يتحمل هذا الاضطراب في المشي الناتج عن السرعة، فقال: يا أنجشة، ويحك بالقوارير، رفقا بالقوارير، يعني النساء، رواه البخاري ومسلم. وشبه النساء بالقوارير، لأن الزجاج إذا ما رفقت به في حمله ونقله يتكسر، سريع التكسر سريع التلف، يعني ما يتحمل الارتطام والاصطدام والاصطكاك ببعضه، ما يتحمل. وينبغي كذلك ترك التعنيف، لأن من الرفق عدم التعنيف. فقد أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به ربي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمت 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. أخرجه مسلم. والدعاة الله سبحانه وتعالى كذلك لهم نصيب من هذا في حلمهم ورفقهم وصبرهم على المدعوين. وقد قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى في قصة موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهكذا يكون الرفق بالدعوة، ولا يغلظ ولا يجهل، ولا يكون عنيفا في أسلوبه شاقا في كلامه، بل يكون حليما صبورا رفيقا رقيقا رحيما طيب القلب لين الكلام، حتى يؤثر في قلوب المدعوين ويأنسوا له لدعوته ويستجيب. أما الزوج فإنه والي أيضا على زوجته، فعليه أن يتقي الله فيها وأن يرفق بها ولا يشق عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، كالأسيرات ما تخرج البيت إلا بإذنه، فهي حبيسة البيت من أجله، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والحديث عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فأما التسلط عليها وأن يعسفها ويظلمها ويشتد عليها كما يحدث كثيرا، هذا يحتاج منا إلى رعاية وعناية، تصحيح ومجاهدة نفس، حتى ما نشتد عليهن ونخالف الأمر بالرفق بهن. وكان عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله، وكان يعمل في بيته ما يعين أهله. الحديث هذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصيب هذه الأمة أي عنت ولا مشقة، بل إنه عليه الصلاة والسلام دعا على من يتسبب بأي مشقة للمسلمين، ودعا لمن يرفق بالمسلمين. طيب، في هناك مسألة وهي: هل يجوز الدعاء على من خالف الشرع؟ قال النووي رحمه الله: وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم. شرح مسلم النووي. وقد ورد لهذا نظير كما في قول عليه الصلاة والسلام للذي أصر على أن يأكل بشماله: لا استطعت. هذه الدعوة عليه وما رفعها إلى فيه بعد ذلك. قال الحافظ في فوائد هذا الحديث، حديث لا استطعت، وقد أخرجه مسلم، قال: فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. والحديث يدل أيضا على أن الولاية ليست خاصة بالسلطان، بل تدخل الولاية في أبواب كثيرة، ووجه ذلك التعميم المستفاد من قولي شيئا: من ولي من أمر أمتي شيئا. وهذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء. وأن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله ويرضى لله، ولا شك أن الإشقاق على المسلمين يغضب الله، والرفق بالمسلمين يرضي الله. ولذلك دعا على الأول ودعا للثاني. وفي الحديث أن إدخال المشقة على الناس أمر محرم، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا على من فعل ذلك. وهذا طريق في الاستدلال على التحريم، كما استدل من قال بتحريم الأكل بالشمال بدعاء صلى الله عليه وسلم على من خالف ذلك. قالوا: ولو كان الأكل بالشمال مكروها فقط ليس محرما، ما دعا لهذه الدعوة التي تسببت له بالشلل مع معاندة ذلك الرجل وكبره: لا، ما أستطيع، لا أستطيع. وهو يستطيع، كذب، لا أستطيع. والرفق المسلمين في هذا الحديث جلي وواضح، وأن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر في أفعال الله ويقتبس من أسماء الله ما يليق به هو كمخلوق. فإذا كان من أسماء الله الرفيق، فهذا يقتبس منه الرفق في شأنه وتعاملاته. ورأينا في هذا الحديث أخيرا أسلوبا من أساليب الدعوة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يدعو بالخير لمن فعل صالحا وحسنا، أو يدعو بشيء بعقوبة على من خالف ذلك. وهذا من بديع التشريع، لأن فيه حث وبيان حكم معا، وأيضا منع وتحذير وموعظة وبيان حكم أيضا في وقت واحد. لأنه إذا دعا لي من فعل كذا، هذا فيه حث له مع بيان حكم هذا الشيء، وإذا دعا على من فعل فيه زجر له وموعظة وبيان حكم هذا الشيء. هذا ما تيسر من شرح هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ممن ييسرون على عباده، وأن يكافئنا بتيسير أمورنا والرفق بنا في هذه الدار ودار القرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ إيه، طبعا جوانب الرفق كثيرة يعني، لكن هو الموضوع يعني ليس عن الرفق عموما، ولا كان تناول أشياء أخرى، لكن هو الكلام على الرفق من زاوية ومن جهة إيش؟ الولاية. الولاية، لأن الحديث هو أصلا حديث الباب ما هو: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه وفرفق بهم فارفق به. فالكلام في قضية الرفق هنا يعني سنأخذ من زاوية الولاية، ولا هو الإنسان يعني يكون رفيقا حتى مع نفسه ومع الجمادات ومع الدواب، يعني حتى نقل الجمادات والأشياء. لكنه كلام الآن من زاوية الولاية، وهذه طبعا معاملة ولا شك، معاملة للناس. يعني أنت تتكلم عن الرفق في الولاية معناه في معاملة الناس، لأن الإنسان إذا تولى على أناس سيعاملهم، ما كانت تخلص المعاملات تأخذ أجرة. فطبعا فهنا يجب أن يجمعوا له بين الوفاء بالعمل لأنهم سيأخذون أجرة، وبين سرعة الإنجاز. يعني ما يقول هات فلوس وأيضا يطول معه ويأخر المعاملة وسيأخذ أجرة على ذلك. استغلال الحديث في تتبع الرخص استغلال سيء، وليس هذا مقصد الشارع. ما قال معنى أرفق بهم يعني أفتهم، يا أيها المفتي أرفق بالمستفتين وأفتهم بالجواز على طول الخط، ليس هذا معنى. وهذه أشياء لا يملكها المفتي، يعني حتى يرخص يقول هذا معليش يلا مشي الحال لا بأس افعل ولا حرج اعمل كذا، وما هو هذا شرع أبيه حتى يروح يسقط عن هذا ويرخص لهذا. إذا كان واجب أوجبه الله يجب أن يبينه، وإلا كيف يصير التكليف الشرعي امتحان العباد إذا كان ما في شيء حرام؟ يعني في بعض المتصدين للفتوى، ما هو مفتي يمكن ولا عن مستوى الفتوى، لكن تصدى للفتوى ما عنده شيء اسمه حرام، ما عنده شيء اسمه حرام، ما في. ليش؟ قال حتى الناس ما يأخذوا عني فكرة سيئة أني أنا متشدد. يا سلام، وانت الآن تطيح من الدين أشياء وتتنازل عن أشياء وتدخلهم في المحرمات وتسقط عنهم واجبات كأنه هذا شرع أبيك، يعني على كيفك انت الآن يعني تنزل هذا على أي أساس؟ يعني فيضيع حكمة الشرع في امتحان المكلف، لأن الشرع كيف يمتحن الناس إذا كان ما في واجب يفعلوه وحرام يجتنبوه؟ كيف إذا أنت بتسوي لهم كل واجب مستحب وكل محرم مكروه؟ كيف يمتحن؟ ولا رح يشعر بالإثم إذا سوى هذا الشيء وهو محرم، ولا رح يشعر بالإثم إذا ترك هذا الشيء وهو واجب، لأنك أنت الآن فهمت أنه الواجب مستحب والمحرم مكروه ويلا. يقول السؤال: بالنسبة للبيع وقت صلاة الجمعة، لو كان البائع امرأة وجاء رجل يشتري منها، يعني هي يجوز أن تبيع على المعذورين؟ يعني مثلا امرأة تبيع على مسافر مثلا، لكن البيع على من ليس بمعذور، من شخص معذور، يعني البائع معذور والمشتري غير معذور، فهل يكون البائع مؤاخذا لأنه أعان ذاك على فعل محظور أو ساهم أو شارك في الموضوع، أو أنه يبيع باعتباره يجوز له البيع ويتحمل ذاك المسؤولية وهو الآثم وعليه الوزر؟ لأن تكليف البائع بأن يعرف هل المشتري هذا ممن هو معذور وغير معذور ترى فيه تكليف، يعني فيه مشقة. وبعض المسائل تجد فيها خلاف، يعني تجد فيها من راعى مثلا جانب المشتري وجانب من جانب، يعني طيب أنت الآن بائع وأنت معذور، امرأة تبيع، طيب هل يجوز امرأة تبيع على امرأة؟ وقت صلاة الجمعة حملت امرأة بقجة من الثياب صرة وتطوف على الشقق تضرب الباب من تريد ثيابا وتبيع عليها وقت صلاة الجمعة، امرأة تبيع على امرأة، في إشكال؟ ما في إشكال، لأن يا أيها الذين آمنوا إذا نذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لمن يجب عليه إجابة النداء، هذا النهي لمن يجب عليه إجابة النداء، فالمسافر والمريض والمرأة هذا هؤلاء ليسوا من أهل الوجوب، تسقط عنهم الجمعة، فيجوز لهم البيع والشراء. وأنا أجد بهذه المناسبة أن في وضع مكائن بيع التذاكر السفر في المطارات أو مكاتب الطيران مخرج لمن يحتاج للشراء مع تلافي الحرج عمن يبيع. أقول أرى والله أعلم أن بيع التذاكر بالآلات فيه مخرج من حرج. الآن هذا الموظف يبيع تذاكر وهذا المسافر يشتري تذاكر. الموظف تجب عليه صلاة الجمعة، المسافر ما تجب عليه صلاة الجمعة. الموظف يقول أبيع عليه تذاكر يوم الجمعة، يعني بعد النداء الثاني، طيب هو أصلا يجب عليه أن يذهب. طيب إذا قيل إنه الآن موضوع إلى أجل حاجة المسافرين، طيب إيش يعني يؤخر، يعني يجعل مثلا هناك يذهب نصف النوبة إلى مسجد مبكر ونصف النوبة إلى مسجد يتأخر، فيصلي الأولون الجمعة والآخرون يعملون، ثم يرجع هؤلاء يمسكون المكان ويذهب الآخرون للصلاة. حلينا الصلاة. طيب قضية البيع والشراء بعد النداء الثاني، الآن هذا يعني الذي يختم المسافر قد يكون مسافر محتاجا، طيب فيبيعه. طيب وإذا كان مسافر غير محتاج ممكن يشتري بعدين مثلا. فأقول لعل وجود الآلات هذه مخرج من قضية أي حرج في موضوع بيع الموظفين تذاكر سفر، لأن بعضها على من يحتاج وبعض من لا يحتاج، فإذا الآلة هذه خلاص الآلة غير مكلفة تبيع الآلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دخول المسابقات التي نتصل عليها بمقابل مادي مع أني لن أدفع شيئا فالشركة تشحنها لي شهر وأنا شهر؟ دخول مسابقات نتصل عليه بمقابل مادي مع أني أنا لن أدفع شيئا فالشركة تشحنها لي شهر وأنا شهر، وهو حيشترك في المسابقة في الشهر اللي حتدفعه الشركة، والشهر اللي حيدفعه هو ما حيشترك في المسابقات أم ماذا؟ ثانيا مبدأ القمار، أنت إذا دخلت بمال سواء من يعني جيبك أو واحد تبرع به لك وأنت دخلت به، المبدأ واحد يا جماعة. الميسر الآن الذي يحدث في مسابقات الفضائية أن المتصل على البرنامج الذي فيه أسئلة المسابقات يدفع مالا لجهة المسابقة عبر تكلفة الاتصال التي يذهب جزء منها إلى جهة المسابقة الجهة المنظمة بالاتفاق مع شركة الاتصالات. فلما أنت تتصل عليهم افرض المكالمة مثلا الدقيقة بثمانية ريال وأربعة لشركة الاتصالات وأربعة للجهة التي تنظم المسابقة، ويحطوك على الخط الله أعلم كم دقيقة وتنتظر، الألاعيب المعروفة في أكل أموال الناس بالباطل. لما يجيك الدور ويسألوك السؤال أنت يكون الآن صرفت ودخلت بمبلغ الدقائق التي انتظرتها، يمكن نص ساعة أحيانا انتظر، أخذ لك اضرب أربعة في 30 دقيقة 120 ريال، فيكون الآن أنت داخل ب 120 ريال يمكن تكسب ويمكن تخسر. وهذا ميسر واضح. البطاقة التي ستدخل بها بطاقة الشحن التي أنت تدفع منها الآن عبر اتصالك واللي الآن تذهب من رصيد البطاقة، يعني لو واحد تبرع لك بالبطاقة أنت صرت تملك البطاقة وما فيها من قيمة الشحن، فستنفق منها وهي ملكك. يعني لو أنك دفعت مال الاتصال من جيبك أو أهداك إياه أبوك، في فرق؟ أنت خلاص الآن ملكت المال، سملكت المال، يعني سواء أنت جبته من راتبك ولا جبته هدية من أحد ولا هبة ولا بالإرث، ما أنت تملكه. فإذا قضية أن الشركة تشحنها لي شهر وأنا شهر ما طلعنا من الميسر. يعني يقول الشركات في الأزمة المالية لما طلعت دعاية شهر عليك شهر علينا قالوا ولا بالأزمة المالية بعد يمكن يقول الموظفين شهر عليك شهر علينا، يعني في شهر ما في راتب. إذا أراد الزوجان معاودة الجماع قبل الغسل هل يجب أن يتوضأ كل منهم؟ يستحب أن يتوضأ كل منهم. أمي توفيت من أسبوعين ولكن يا شيخ هي بتكون موجودة معي وكأنها ما ماتت أو لا تموت، ونصحني أحد الإخوة بتشغيل الإيش؟ يعني يمكن رقية شرعية أو، والأمر ما زال مستمرا مع العلم أني صديقي متوفى من سنين وهو أيضا معي، مع العلم أني أسكن بمفردي وعمري 20 سنة. طيب يعني شعور الإنسان أن الميت معه لا يعني أنه معه. يعني هل هو الآن يعني بجانبك أنت الآن ممكن تكلم ويرد عليه مثلا؟ اسأله سؤال، جرب، أسأله من كانوا ينطقون. هذا تخيل وإحساس شعور قد يكون نتيجة شدة المحبة والعلاقة. وأول ما تجي الإنسان، يجي الإنسان خبر مصيبة وفاة واحد من أحبابه، أول إجراء أحيانا يحدث التكذيب، لا 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 ما صار، ما يعني يدفعه يدفع الخبر ما حصل، ثم يبدأ يستوعب الصدمة شيئا فشيئا فيجاش بالبكاء يسقط. وهذه أهمية الإمام القضاء والقدر. هل تأسيس العمل الخيري يكون عمل مؤسسي واجب شرعا على القائمين؟ والله هذا إذا كان وكلوا على أموال، ولن تستقيم أمور الأموال إلا بعمل مؤسسي، وإذا ما في عمل مؤسسي تضيع الأموال، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي يجب عليهم تأسيس العمل المؤسسي. يعني أنا أرى والله أعلم أن إقامة الأعمال الدعوية المؤسسية والإغاثية المؤسسية وإلى آخره الآن فرض كفاية، لأنه في أشياء من الدعوة والإغاثة والتعليم ما تتم إلا بأعمال مؤسسية. يعني نظر لتعقيد الحياة الأعمال الفردية ما يعني صار أحيانا حتى قانونيا في بعض البلدان مو معترف بها، يعني يا تجيب ترخيص رسمي مؤسسة رسمية كذا ولا ما في، فما تقل أصلا العمل ما يمشي. فيصير بعدين يعني أشياء دعوية متعطلة والإغاثية متعطلة وكذا إذا ما سويت العمل المؤسسي. غير أن العمل المؤسسي أدوم ولا يعتمد على المزاجية كالعمل الفردي، يعني في وقاية من شرور متعددة. صحيح أحيانا يضعف إبداع بعض الأفراد النشيطين في العمل الفردي لو كانوا في عمل فردي، لكن كله على بعض، الحسنات أكثر في العمل المؤسسي ولا شك. تعقيد الحياة اليوم يجعل الأعمال الفردية أثرها أضعف من الأعمال المؤسسية. أيضا قضية يا إخوان يعني الضعف والانتكاس والبرود والفتور يعتور الأعمال الفردية، بينما الأعمال المؤسسية فيها أنظمة ومحاسبة وخطط عمل وتكاليف وشغل، يعني غير العمل المؤسسي غير. بعدين أنا أرى والله أعلم أن العمل المؤسسي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث في الجماعة، والثريد والسحور، وأنه العمل المؤسسي داخل فيه يعني بركة الجماعة. ولذلك يحدث العمل المؤسسي من الجماعي الإنتاج ما يفوق عمل الأفراد منفردين. يعني افرض أن العمل المؤسسي فيه 20 شخص، فيه 20 شخصا، وكل شخص لو اشتغل وحده في اليوم يشتغل مثلا 5 وحدات، 20 في 5 بـ100، لو كل واحد لوحدهم، لو كل واحد بمفرده اشتغل سينتج 5 وحدات، وهم 20 منفردين يعني 100 الإنتاج. لو اشتغلوا في عمل مؤسسي مع بعض يمكن يتضاعف الإنتاج، مع أنه على العدد هو، لأن ما يحدث يعني من بركة الاجتماع لا يعوضه، لا يساوي الانفراد مع نفس العدد. وهذا مثل ما يحدث الآن في أرباح الشركات، لو اجتمع 10 شركاء ووضعوا أموال في شركة، إنتاج الشركة في الغالب يفوق إنتاج 10 في مؤسسات فردية لو انفردوا. ولذلك في الغالب تجد أن الشركات يعني الأعمال الضخمة شركات، ما هي مؤسسات. الأعمال الضخمة شركات في الغالب، ما هي مؤسسات فردية. وأحيانا تصير شركات مساهمة، يمكن فيها 1,000,000 مساهم، 1,000,000 شريك مثلا. فالأعمال المؤسسية تختلف حقيقة في إنجازها واستمرارها وبعدها عن المزاجية والفتور وتلبيتها للاحتياجات وتكاملها وسد ثغراتها هي أقوى بكثير من عمل فردي. صحيح بعض الناس نوادر عندهم طاقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واحد يشتغل عن شركة، لكن نوادر. ثم العمل الفردي ينجح فيه المبدعون والمثابرون طيب بقية من يشيلهم؟ من يجعلهم في خطوط الإنتاج؟ الأعمال المؤسسية. من فوائد الأعمال المؤسسية أن تشغل الكل، تعين، توفر له، تعطيه خطة عمل. قد يكون لا يقدر على شيء وحده، لكن إذا اشتغل في عمل مؤسسي صار في خطة وشغل وبرنامج محاسبة ودفع وترغيب وتحفيز، واشتغل. في سورة البروج ذكر عذابين، عذاب جهنم وعذاب الحريق. فما هو عذاب الحريق؟ طبعا عذاب الحريق اللي أذاقوه للمؤمنين الأخاديد اللي خدوها وأوقدوا فيها النيران وألقوا المسلمين المؤمنين فيها. عذاب الحريق اللي في الآخرة هو عذاب النار، فذوقوا عذاب الحريق. لكن كأن الأخ يقول الآية فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ما هو الفرق؟ هل ممكن مثلا يكون عذاب الحريق هو عذاب خاص في جهنم؟ لأن القرآن ما في تكرار ما له فائدة. فأما يكون خاص بعد عام أو من باب التأكيد، فممكن يكون لأهل جهنم كلهم عذاب عام، وعندك مثلا أماكن معينة في جهنم عذابها خاص، يعني فيه ملائكة تعذب تعذيبا إضافيا. مثلا قال المتكبرون هنا، قال في سجن بولس تعلوهم نار الأنيار، ورد في بعض الأحاديث. طيب هذا السجن الخاص في النار اللي فيه عذاب إضافي، وهو فرق بينه وبين العذاب العام. عذاب الحريق والله أعلم عذاب خاص أشد من بقية عذاب جهنم، يعني فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب هذا عذاب إضافي، مثل المنافق في الدرك الأسفل من النار. إيش الفرق بين الدرك الأسفل والدرك اللي فوق واللي فوق؟ وكله نار، كله نار، أيوة كله نار نعم، لكن هذا اللي في الدرك الأول غير في الدرك السابع، هذا عذاب اللي تحت أشد، والعياذ بالله أشد. والله عنده عذابات، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قيل العذاب الأدنى في الدنيا، وقيل العذاب الأدنى في البرزخ، والعذاب الأكبر في جهنم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فهذا والله أعلم عذاب إضافي خاص أشد من الأول. وجهنم فيها عذابات، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، الشوب الحر. ففي عذاب جهنم الحر، بس في عذاب جهنم الحرق، والحر غير الحرق. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني فراش وغطى من النار. في عذاب جهنم الأكل والشرب، يعني غسلين وغساق وزقوم، طيب وسقوا ماء حميما، والماء المغلي غير ألسنة اللهب نفسها. فإذا في فرق بين عذابات جهنم، أنواع العذابات في جهنم. السجن إن عليهم مؤصدة، هذا من عذاب، وما هو منها بمخرجين. الضيق يعني نفس التضايق في المكان عذاب. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، السلسلة من عذاب، مقرنين في السلاسل، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. في من عذاب جهنم الزمهرير، وهو أشد البرد. طيب مع هذه نار، ومع ذلك برد شديد وحر شديد، طبعا التعاقب هذا يعني مدمر. فجهنم مواضع، ما هي موضع واحد، وبعضها أعمق من بعض، وبعضها أسوأ من بعض، والضحضاح غير الدرك الأسفل، يعني واحد له شراكان نعلان من نار، وواحد في غمرات النار يعني محيطة به من كل جانب. فالذي له شراكان من نار غير الذي يعني تلفح وجوههم النار، الذي له شراكان غير الذي تلفح وجهه النار والعياذ بالله. فعذاب الحريق هو أشد من عذاب النار، وهو جزاء وفاقا لهم على ما قاموا به من إحراق أوليائه تعالى في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ففي لجهنم عذاب عام سينالونه، وسيزادون عذاب الحريق وهو أشد وأنكى. هل يجوز أن تتفضلوا علينا بمنحنا إجازة إلكترونية لمن يحضر ويواظب مثلا 100 درس؟ والله من باب تشجيع طلاب العلم الإلكتروني هذا اقتراح، لعله إن شاء الله ندرسه نرى نشوف يعني ما هي إيجابيات وسلبيات هذا وإمكانية تحقيقه. أنا فتاة أرتدي اللباس الشرعي الكامل، ولله الحمد أنهيت دراستي الجامعية هذا العام، وأثرت القرار في البيت تنفيذا لأمر ربي، وأهلي من حولي يلحون علي بالخروج ويتحدثون بكلام يؤلمني ويقولون كيف ستتزوجين وأنت جالسة في البيت ولا أحد يراك، وأقول لهم إن الله هو الرزاق لكنهم مصرين على العمل، وأنا لا أريد أي عمل ولو غير مختلط، ولا أريد الخروج من البيت إلا للضرورات فقط، فبماذا تنصحني؟ من القاهرة. هو أول شيء رفض العمل المختلط واجب، يجب عليك رفض العمل المختلط. بقينا في العمل غير المختلط، لا شك أن القرار في البيت أفضل شرعا من الخروج للعمل غير المختلط. ما لم توجد مصلحة أخرى في العمل غير المختلط أرجح، كالنفقة على أبوين كبيرين لا يستطيعان العمل ما عندهما ما يسد الحاجة، كمصلحة دعوية كبيرة في ذلك المكان قد تحصل بذهابها إليه، كإدارة حلق مدرسة تحفيظ قرآن، إدارة مدرسة دعوية أو هيئة دعوية للنساء مثلا، قد توجد بعض الأشياء يعني ذات المصالح المتعدية مع أمن المكان وعدم الاختلاط إلى آخره. لكن من الجهة العموم القرار في البيت أولى. وقد تمارس المرأة عملا إلكترونيا من بيتها، حتى التعليم والنصيحة والدعوة لبنات جنسها وأشياء كثيرة، وحتى للعموم تضع من يعني المقالات والبنرات والدعاء الأشياء، وترد على المقالات السيئة، وترد على أصحاب البدع والضلالات في الإنترنت والغرف والكذا. يعني تراه المجال الآن يا أخوان ويا أخوات في قضية العمل للإسلام عن طريق الشبكة هائل جدا، يعني شيء ما أحيانا واحد لا يدرك يعني أبعاده، ولا ويمكن ما يعلمه إلا رب العالمين، يمكن حتى يعني لو جبت أعلم واحد شبكة الإنترنت ما يدري عن كل اللي يصير فيها، يعني ما يعلم عن كل اللي يصير فيها إلا رب العالمين. ما من اللي يبغى، من الذي يعرف يعني كل دقائق وتفاصيل ما يجري على الشبكة؟ ما يمكن يعني لا يحيط به عقل واحد، ما يحيط به عقل واحد. لا أظن ولا أتخيل أنه يوجد واحد في العالم من البشر يعرف ماذا يدور على الشبكة، كل ما يدور على الشبكة ما يمكن. أنت إذا جاك اتصالين في وقت واحد ما تعرف تركز مع هذا ومع هذا في وقت واحد، شلون تبغى تتابع ملايين ملايين من البشر يشتغلون على الشبكة؟ ما يمكن. فلذلك الاعتناء بتوفير الأعمال على الشبكة والقيام بالأعمال على الشبكة يحقق للمرأة المصلحتين، القرار في البيت والعمل، عاد بأجرة دون أجرة، عمل تطوعي، عمل بمقابل كذا كذا. هذه قضية. أخت تسأل بأن والدتها معوقة وليس لها محارم من الرجال، وتريد أن تذهب مع أختها للعمرة لأنه ليس هناك محرم. النصيحة يا أختي أن لا تذهبي حتى يتوفر المحرم، ما كلفك الله بالذهاب، ليش تذهبي؟ فإذا كان الذهاب بدون محرم منكر، فالواحد لا يتوصل إلى المعروف عن طريق منكر. هل يجوز أن أخذ فتوى شيخ يقطن في بلاد الغرب علما بأن لجنة العلماء الدائمة كانت قد أفتت في نفس المسألة، هل نأخذ برأيه خاصة مسائل حلال حرام؟ لا طبعا. يعني عندك لجنة علماء موثوقة فرضنا، والله فيها مثل هذه لجنة دائمة الإفتاء الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله والشيخ صالح الفوزان مثلا، الآن يعني ستترك كل هؤلاء الكبار وتذهب إلى مثلا واحد عنده رأي خاص جالس هناك يعني يفتي؟ هو الآن ترى ما نقول إن الصواب محصور في هؤلاء وكل كلام هذاك غلط، لا، قد يخطئ هؤلاء ويصيب ذاك قد، لكن إيش الاحتمال؟ واحد في الكم، وأنت تمشي على عم الأغلب ما تمشي على النادر، وبعدين احتمال قد يكون رأيه صوابا، قد يكون في مسألة ورأيهم خطأ، قد يكون. ثالثا، من الذي سيحكم؟ من الذي سيحكم أن هذا صح وهذول غلط؟ فأنت الآن إذا كنت في قضية تقليد فمن الأولى بالتقليد؟ الكبار ولا هذا الأدنى منهم منزلة اللي هم أبعد عن الخطأ لأنهم مجموعة، ولا الواحد الأقرب إلى الخطأ؟ فإذا هذا هو فاسألوا أهل الذكر، يعني يجب الاعتناء بالسؤال لمن يسأل. يقول: هل يجوز تكبير صدر المرأة لعدم صغر لصغر حجمها وعدم إعجاب الزوج بها؟ لا، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، هكذا خلقها الله، خلاص استمتع بها كما خلقها الله، ما يعني ما يتلاعب. الآن لو قال لها يلا انمصي، أنا النمص يعجبني وأنت حواجبك ما تعجبني، روحي انمصي، تنمص عشان ما يعجبه؟ لو قال لها حطي وشم، أنا أبغاك تحطي وشم، أنا شكل الوشم يعجبني أو يستهويني أنا الوشم، يلا روحي سوي وشم، تحط سوي وشم لأنه أمرها بذلك؟ حتى لو قال له أنا الزوج وأنا أبو أستمتع وأنا لي حق الاستمتاع وأنا الشكل الفلاني يعجبني وأنا وأنا، تقول أبدا، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، إعجابك ماشي واستمتاعك على عين، لكن مو معناها أنه نعطيك مجال يعني نفعل حرام من أجل. وإذا كان واحد مزاجه منحرف ويستمتع بالمحرمات إيش يعني راح نماشي؟ راح نماشي؟ ما يمكن. لدينا جمعية خيرية وتأتي لنا صدقات وتبرعات وزكاة مال، هل يجوز أن نعطي منها الموظفين الجمعية؟ ما يعطى إلا إذا كانوا مستحقين، ما يعطوا إلا إذا كانوا مستحقين تنطبق عليهم الشروط، مثلا صدقة لفقير أو الزكاة لأصحاب الزكاة الثمانية في قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه هم به وهم، هل هم سيدنا يوسف بها ما هم أو لم يهم أو ماذا؟ في المسألة أقوال، ولعل أقرب هذه الأقوال أن همه بها كان خاطرة ولم يكن إصرارا ولا عملا، ولا بل إن عمله على خلاف ذلك بدليل قوله تعالى في فراره منها واستبقى الباب. استبقى، ليش استبقى الباب؟ هو يريد الهرب وهي تريد أن تحول بينه وبين الهرب، كل واحد قصده مختلف. هو استبق الباب، كلهم على جهة الباب، بس إيش قصده الأول؟ الأول أن يهرب، والثاني أن يمسك به قبل أن يهرب طبعا. فعمل يوسف العمل ما هو عمل يعني إغواء وإغراء والاستجابة، لا، الهم الذي حصل له هو هم، قيل هم بها ليضربها وقيل هم بها، لكن الهم عن هم يفرق، هذا هم خاطرة وذلك هم إصرار وعزم على المعصية. من الذي يكفر أو يطلق حكم التكفير على إنسان معين؟ العالم. معاملة زوجة الأب كالأم تماما، هل هذا جائز؟ لا، ليس كذلك. يعني في أشياء في الأم يعني ستختلف من جهة زوجة الأب، أشياء كثيرة يعني، مع أن زوجة الأب لها توقير واحترام، لكن الإنسان قد يتبسط مع أمه ما لا يتبسط مع امرأة أبيه، هذا واضح، حتى من جهة العطف والحنان، حتى من جهتها هي، وتتبسط مع ابنها ما لا يتبسط مع امرأة الأب. ويجب أيضا الانتباه من قضية الافتتان في كل الحالات. إذا ماذا أفعل عندي وسواس قهري في ذات الله؟ إذن أنت لا تؤخذ به مدام قهريا، حتى لو جاك وصور لك أشياء سيئة وأشياء مخجلة وأشياء، نقول ما دمت كارها لهذه الوساوس فلا تضرك. ما حكم قول إن شاء الله؟ هل هو واجب أو مستحب؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا تقولن، هذا نهي. فأمر الله عباده بأن يقولوا بأن يأتوا بالمشيئة إذا أخبر أحدهم عن عمل في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبوه اشترى منزل ربوي، هل يجوز السكن فيه؟ نعم، لأن له على أبيه النفقة والمسكن، فالآن أبوه مكلف بأن يسكنه، فراح اشترى أبوه منزل بالربا، هو مكلف أن يسكن الولد، سكن الولد. الابن ما يتحمل من وين، لكن يعب أباه. إذا استغنى الولد طلع بعدين. ما يسمونه بشهيدة قتلت بقذيفة، ولما حاولوا نقل جثمانها إلى قبر آخر بسبب التوسع العمراني فاحت رائحة المسك من قبرها ولم يتحلل جثمانها، وعلى حد زعم زوجها أنه قال إنها ماتت صائمة وهي حامل في الشهر الأخير وحجت وعمرها 17 عام. الله أعلم، ما ندري، الله أعلم، هذه ما أخبار ما عندنا، يعني قد تدخلها مبالغات الناس وقد تكون صحيحة. وبعدين يعني نقل جثمانها إلى قبر آخر بسبب التوسع العمراني، هل يجوز إخراج جثة امرأة بسبب التوسع العمراني؟ إذا عندنا مقبرة فيها ناس موتى يجوز نطلعهم عشان التوسع العمراني؟ الجواب ما يجوز أبدا. الميت سبق إلى هذا المكان فهو أحق به، ما يجوز طلعه، هو قبلك أنت يا أيها الحي، هو قبلك سكن في المقبرة، طلعه منه وتسكن أنت، ما يجوز. إذا سلط الله على الإنسان شخص يعسر عليه دون أن يفعل له شيئا، هل ممكن بذنب أو اختبار؟ إذا كان هذا مطيع لله المبتلى فهذا زيادة في الابتلاء، وإذا أحب الله قوم ابتلاهم فهو لتكفير السيئات ورفع الدرجات. أما إذا كان إنسان عاصي فيكون التشديد اللي صار عليه عقوبة، هذا الفرق بين الابتلاء والعقوبة. خريج حديث من الجامعة ولم تتح له فرصة عمل إلا في بنك، إذا كان ربوي ما يستجيب أبدا. طلاب في كلية هندسة في جامعة القاهرة، نسألكم الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكلل مساعي الجميع بالنجاح، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.